بسم الله الرحمن الرحيم. كان درسنا يوم أمس في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الآية. هذه الآية نسخت بعض معاني آية أخرى، ما هي؟ إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. أحسنت. نعم. وقوله: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لماذا أتى بلفظ كسب في الحسنات واكتسب في السيئات؟ ما النقطة في ذلك؟
إن لفظ كسب يدل على أن الخير أحسن من الإنسان بمجرد السعي.
آه نعم، أحسنت، بأدنى نية.
وأن لفظ كسب تدل على أن الشر يحصل للإنسان بعد عمله
وسعيه في ذلك وعزمه على ذلك. أحسنت. نعم. طيب، قال رحمه الله في الفرق بين النسيان والخطأ، فقال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والفرق بينهما أن النسيان ذهول القلب عما أمر به فيتركه نسيانا يغفل، يحصل غفلة وذهول للقلب عن الواجب نسيانا فيتركه، هذا هو النسيان. والخطأ أن يقصد شيئا يجوز له قصده ثم يقع فعله على ما لا يجوز له فعله. يقصد شيئا جائزا لكنه يقع في عكس ذلك فيما لا يجوز، ولا يقصد الوقوع فيما لا يجوز، هذا هو الخطأ. قال: فهذان قد عفى الله عن هذه الأمة ما يقع بهما رحمة بهم وإحسانا. من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها حينه يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، كما في حديث أنس في الصحيح. فهذا ينسى الصلاة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. إذا نسي الصلاة المفروضة ثم تذكر فوقتها حين يذكرها، وإن خرج الوقت. وهكذا الخطأ، ويستدل أهل العلم على الخطأ بحديث الذي وجد راحلته فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح ذلك الرجل الذي انفلت عليه متاعه وراحلته وهو في أرض فلاه، فاضطجع في ظل شجرة وهو منتظر للموت، فبينما هو كذلك إذا هو براحلته قائمة عند رأسه، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. وهذا الحديث في الصحيحين عن جماعة من الصحابة، عن ابن مسعود وأنس وغيرهما. فهذا أخطأ في قوله، وهو قول خطير جدا. لو أنه اعتقد هذا القول لخرج من ملة الإسلام، لحكم عليه بالكفر الأكبر: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. عكس الأمر وهو يريد اللفظ الصواب لكنه وقع في اللفظ الخطأ، قصد الصواب والجواز ووقع فيما لا يجوز والخطأ، فلم يؤاخذ على ذلك لأنه أخطأ من شدة الفرح. قال رحمه الله: فهذان قد عفى الله عن هذه الأمة ما يقع بهما رحمة بهم وإحسانا. وعلى هذا من صلى في ثوب مغصوب أو نجس أو قد نسي نجاسة على بدنه أو تكلم في الصلاة ناسيا أو فعل مفطرا ناسيا أو فعل محظورا من محظورات الإحرام التي ليس فيها إتلاف ناسيا فإنه معفو عنه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كما قال الإمام السعدي في القواعد الفقهية: الخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. الخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، فهو معفو عنه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث أبي هريرة: من أكل أو شرب ناسيا أي وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فهو حصل منه نسيانا الأكل والشرب، نسي أنه صائم، هذا قد يحصل كثيرا، فهو يتم صومه. استدلال بهذه الآية ولهذا الحديث، فكثير من المسائل تندرج تحت هذه الآية، ولهذا تجد العلماء يستدلون بهذه الآية في مسائل كثيرة يحصل للناس فيها حرج ومشقة بسبب النسيان أو الخطأ. قال: وكذلك لا يحنث من فعل المحلوف عليه ناسيا، حلف على الشيء أنه لا يفعل ثم نسي وفعل، وكذلك لا يحنث. وكذلك لو أخطأ فأتلف نفسا أو مالا فليس عليه إثم من حيث الإثم فلا إثم عليه. أخطأ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ قد يحصل هذا كما أخبر الله. أما أنه يتعمد قتل نفس محرمة فهذا لا يمكن أن يحصل من مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يتعمد قتل أخيه المسلم، لكن قد يحصل خطأ. وما كان مؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها إلا أن يصدقوا إلى آخر الآية. فهذا حصل منه الخطأ، نعم صدم بعض الناس خطأ أو غير ذلك من الحوادث الحاصلة في أمور الناس فأتلف نفسا خطأ فلا إثم عليه، لكن عليه ماذا؟ الكفارة والضمان. قال: وكذلك لو أخطأ فأتلف نفسا أو مالا فليس عليه إثم، وإنما الضمان مرتب على مجرد الإتلاف، لكن يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، فلا بد من الضمان والبدل عما أتلفه خطأ. فالإثم مرفوع عنه لأنه أخطأ ولم يقصده، لكن الضمان عليه لأنه أتلف حق غيره، فلا بد من الضمان. لو عفي عن الضمان لادعى ناس أنه فعل كذا وكذا خطأ، نعم، ويتلف أموال الناس أو أنفسهم ويدعي أنه أخطأ. فلهذا لا بد من الضمان والبدل. قال: وكذلك المواضع التي تجب فيها التسمية إذا تركها الإنسان ناسيا لم يضر. نعم، التسمية عند الذبح إذا نسي التسمية فلا إثم عليه من حيث الإثم، فالإثم ساقط. أما أكل الذبيحة التي نسي التسمية عليها فالراجح أنه لا يأكل. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإنه لفسق. فالله جل وعلا يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فهذا لم يذكر اسم الله عليه، وهذا هو الصحيح الذي رجعه ابن القيم وشيخنا أبو بلال أنه لا يأكل، خلافا للجمهور، خلافا للجمهور، والله أعلم. قال: إذا تركها الإنسان ناسيا لم يضر من حيث الإثم. نعم، لم يضر. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، أي تكاليف ومشقة، كما حملته على الذين من قبلنا. وقد فعل تعالى: فإن الله خفف عن هذه الأمة في الأوامر من الطهارات وأحوال العبادات ما لم يخففه على غيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فكان هناك إصر وتكاليف ومشقة وأغلال على الأمم السابقة، فالله جل وعلا وضع ذلك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في هذه الآية: ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال: وقد فعل تعالى: فإن الله خفف عن هذه الأمة في الأوامر من الطهارات وأحوال العبادات ما لم يخففه على غيرها. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وقد فعل وله الحمد، ولهذا قال الله كما في حديث ابن عباس: قد فعلت. وفي حديث أبي هريرة: نعم، قال الله نعم. فالله جل وعلا قد فعل أنه لا يحملنا ما لا قدرة لنا عليه ولا طاقة لنا به. ولهذا في أول الآية قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وقد فعل وله الحمد، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. فالعفو والمغفرة يحصل بهما دفع المكاره والشرور، والرحمة يحصل بها صلاح الأمور. إذن العفو والمغفرة لدفع المكروه والرحمة لجلب الخير، وهذا دعاء عظيم جمع بين الأمرين، بين دفع المكروه، بين التخلية، وبين جلب الخير والمطلوب وهو التحلية. والفرق بين العفو والمغفرة أن العفو الستر والمحو، محو الذنب، والمغفرة من الغفر ومن المغفر الذي يوضع على الرأس وقاية من ضرب السيوف ونحو ذلك من الأسلحة، وليس كما يقول بعضهم ويعرف المغفر أو المغفرة بأنها الستر فقط. وقد بين ذلك الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيره، ابن القيم في المدارج بين الفرق بين العفو والمغفرة، وأن المغفرة هي الستر مع كذلك إزالة الأثر، أثر الذنب والوقاية من ذلك. فإنه يقال للمغفر مغفر لأنه يقي الرأس، ولا يقال للعمامة ماذا؟ مغفر، مع أن العمامة ساترة للرأس، العمامة تستر الرأس لكن ليست مغفرا، لا تقي الرأس، خلاف المغفر يقي مع ماذا؟ الستر. فالصواب في بيان معنى المغفر المغفرة أنه الستر مع الوقاية، فلا بد من وقاية، الوقاية من أثر الذنب أنه يستر عليه، وكذلك يوقى أثر الذنب. هذا إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، من هذا الباب العفو والمغفرة. فإذا اجتمع كما في هذه الآية واعفو عنا واغفر لنا، جمع الله بين العفو والمغفرة، فالعفو لمحو الذنب والمغفرة لوقاية الشر، شر آثار الذنوب. وإذا افترق اجتمع، أي إذا أفرد العفو في مكان والمغفرة كذلك إذا أفردت دخل في ذلك العفو، وإذا أفرد العفو دخلت في ذلك المغفرة، فهما من هذا الباب كما بين ذلك غير واحد من الأئمة، شيخ الإسلام وابن القيم وابن عثيمين رحمهم الله جميعا، فهما من هذا الباب العفو والمغفرة. وهذا في تفسير اسمين من أسماء الله جل وعلا، ينفع أيضا هذه الفائدة تنفع في شرح اسمين من أسماء الله متعلقين بهذين اللفظين، ما هما؟ عفو غفور، أحسنت. فمن أسماء الله جل وعلا عفو وغفور وغفار وغافر الذنب، فالفرق إذن ظاهر. قال: فالعفو والمغفرة يحصل بهما دفع المكاره والشرور، والرحمة يحصل بها صلاح الأمور. أنت مولانا أي ربنا ومليكنا وإلهنا الذي لم تزل ولايتك إيانا منذ أوجدتنا وأنشأتنا، فنعمك دارة علينا متصلة عدد الأوقات. ومولانا من الولاية، والولاية كما يقول شيخ الإسلام تيمية أصل الولاية المحبة والقرب، كما أن أصل العداوة البغض والبعد، فهذه أصل الولاية. فالولي هو المحبوب القريب منك، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ما معنى فلأولى رجل ذكر؟ هل معنى هنا حق؟ أقرب، أحسنت. فلأولى رجل ذكر أي أقرب رجل ذكر من الميت من العصبة، فالله جل وعلا ولينا ومولانا، وولايته تنقسم إلى قسمين: ولاية عامة وولاية خاصة. فولايته الخاصة لعباده المؤمنين الصالحين، هذه ولاية الله الخاصة. ولاية عامة بالتدبير وكذلك بالقيام على شؤون جميع الخلائق، بالتصرف فيهم برزقهم وكذلك عافيتهم وغير ذلك من أمور الدنيا، هذه من الولاية العامة. وذكر هذا التقسيم ابن عثيمين رحمه الله وغيره. قال رحمه الله: ثم أنعمت علينا بالنعمة العظيمة والمحنة منحة الجسيمة، وهي نعمة الإسلام التي جميع النعم تبع لها، فنسألك يا ربنا ومولانا تمام نعمتك بأن تنصرنا على القوم الكافرين الذين كفروا بك وبرسلك وقاوموا أهل دينك ونبذوا أمرك، فانصرنا عليهم بالحجة والبيان والسيف والسنان، بأن تمكن لنا في الأرض وتخذلهم وترزقنا الإيمان والأعمال التي يحصل بها النصر، والحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله: تم تفسير سورة البقرة بعون الله وتوفيقه، وصلى الله على محمد وسلم. وهناك ملحق وإن شاء الله سنقرأها يوم غد، ملحق لهذه في تفسير هذه الآية، وسيأتي كذلك إن شاء الله فضائل هاتين الآيتين خواتيم سورة البقرة، فإن لهما فضائل، وهكذا هما من أذكار الليل، من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفتاه، كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود. وهكذا أنزل الله هاتين الآيتين وأوتيهما النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤت أحد مثلهما، كما في حديث ابن عباس: وأوتيت نورين، فهاتان الآيتان أحد النورين مع الفاتحة، كما في حديث ابن عباس. وسنقرأ عليكم هذه الأحاديث إن شاء الله في الدروس الآتية. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.